الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في سند الحديث الشريف الذي رواه الصدوق رضوان الله عليه في التهذيب، وبينا أن سنده إلى محمد بن علي بن محبوب هو ابن الغضائري رضوان الله عليه، الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى. الكلام عليكم السلام، الكلام في أحمد بن محمد بن يحيى. ذكرنا المشكلة السندية في أحمد بن محمد بن يحيى أن ليس له توثيق في كتب الرجال. هذا المطلب توضيحه باعتبار أهمية في هذه المرحلة من الدراسة، أن نعرف كيف نعالج مشكلة هذه الطبقة من الرواة. هناك عدة أشخاص في هذه الطبقة أو الطبقة تليها. هؤلاء مع أنهم رووا كثيرا وذكرت رواياتهم في كتاب الكافي الشريف، لكننا لم نجد لهم توثيق، بل بعض الأحيان لم نجد لهم ذكر في كتب الرجال. فكيف نتعامل مع هؤلاء الذين نعلم أنهم من طبقة عالية من الفقه، ومن طبقة عالية من العلم، وفي طبقة يمكن أن نوصفها بأعلى الصفات، ولكن ليس لهم لا مدح ولا قدح ولا توثيق؟ هل أن الطريق الذي نتعامل معهم نفس الطريق الذي نتعامل مع غيرهم، باعتبار أن المعروف بالاعتماد والاستدلال لا بد أن يكون الرجل قد وثق وصحح؟ نفرض التصحيح هنا وارد، وهو التصحيح الأعم، وهو كونه إمامي، لكنه لم يذكر له توثيق. هذه المسألة مع أنها من المسائل الطبيعية في كل عصر، ولكن أخذت مجالا في استدلال الفقهاء رضوان الله عليه. من هم من أصر وتشدد أن الرجل يبقى بحكم المجهول ما لم يرد به توثيق خاص أو مدح خاص؟ مثلا والد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه الذي يروي الصدوق عنه لم يرد أيضا فيه توثيق. البحث الصناعي كما يعبر عنه يلزم أن نرد هذا الراوي أو لا نقبل قوله. ليش؟ لأنه داخل تحت عنوان عدم الحصول على توثيق خاص له. هذا المنهج، هذا المنهج متبنى من قبل من يرى ضرورة أن يكون التوثيق بنص من كتب الرجال. المنهج الثاني هو منهج مقابل هذا المنهج بالضبط، وهو يقول أن كل من وقع بالأسانيد في الكتب الأربعة لا سيما الكافي فلا يمكن أن نرد روايته. ليش؟ لأن هذه الكتب لا تروي إلا عن ثقات، وهذا المنهج حينئذ يصحح كل ما جاء في الكتب الأربعة، أقل ما يقال الكتب الأربعة. هناك رأي ثاني من هؤلاء يقول في الكتب المعتبرة في الأربعة وغير الأربعة. الأربعة ليش؟ لأن أصحابها نصوا على أنهم جهدوا على أن يأتوا بالرواية الصحيحة، كما في مقدمة الكافي ومقدمة الفقيه. إيش التهذيب والاستبصار؟ به بحث ونظر. هذا المنهج الثاني وهو عدم التشدد بل قبول الرواية، نوقش بمناقشات قديمة وحديثة عدم صحة هذا المنهج، باعتبار أن هناك روايات ضعيفة موجودة في هذه الكتب الأربعة. بل زعم سيدنا الأستاذ في مقدمة المعجم أن فيها موضوع، حديث موضوع، ولكن بعد التدبر، بل أقل تدبر، واضح أنه قد اشتبه في هذا الباب، فلم يوجد في كتاب الكافي كله ولا رواية واحدة موضوعة. أسانيده ضعيفة، بعض الروايات أسانيدها ضعيفة أو حديث إسناده ضعيف. نعم، هذا لا أريد أن أتطرق بهذا البحث عن هذا الموضوع، وهو وجود الروايات الضعيفة في الكافي مع ضعيف إسنادا، مع أنه 20 سنة كتب الكتاب، ليس لأن البحث يحتاج 20 سنة. البحث جمع روايات يجوز يراد لشهرين 3 4، مو 20 سنة، وإنما أجهد نفسه للحصول على الرواية الصحيحة. على كل حال، هذا منهج ثاني، القول بأن كل ما في هذه الكتب الأربعة صحيح، نوقش من حيث السند ليس صحيح، من حيث السند ليس في كلها صحيح، يعني فيها أحاديث وصفت بالضعف السندي، بل بعضها كما رأينا الشيخ في الاستبصار رضوان الله عليه يناقش في سندها مع أنه ذكرها، وهذا موضوع طويل لسنا الآن بصدد بيانه. المنهج الثالث لمعالجة هؤلاء الذين لم يوجد لهم ذكر تفصيلي في كتبنا كتب الرجال، نتعامل معهم بطريقة منطقية كما نجده في عصرنا الحاضر. عندما شخص يريد من العلماء، أي عالم من العلماء يريد أن يكتب كتابا، أول شيء قد لا يستقصي معاصريه، حالة الاستقصاء ما يصير لكثرتهم، يعني هو الآن احنا من نقرأ نشوف الأسانيد محصورة بأشخاص، معقول هذا عصر فقط في هذا العدد، يعني لا يوجد غيرهم ما موجود في كتب الرجال، هو هذا عدد الرواة أو هذا مما سجله الرواة؟ قطعا ليس كذلك. والدليل نعلم وتعلمون أن الأئمة عليهم السلام كان قد حضر مجالسهم واستفاد من علمهم الآلاف، ومن جملتها رواية الوشى الذي ذكر أنه عاشر ظاهر في زمانه في مسجد الكوفة 800، كل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد. زين، هذا من هو هذا الوشا أو الوشا؟ الحسن الوشا هذا أحد الرواة. 800 وينهم ذول 800 في كتب الرجال؟ الشيخ رحمه الله في الرجال في كتابه الرجال ذكر في أصحاب الصادق عليه السلام أنه روى عن الإمام الصادق 4000 كلهم ثقات صحاح. وين هم 4000؟ الآن لو نجمع كل أصحاب الصادق الذي رواهم من بالرجال ما يتجاوزون المئات، مو 4000، لنفترض 300 400، بس ما أتذكر العدد بالضبط، بس مو أكثر، أقل من هذا العدد بكثير. زين، الباقين وينهم؟ هذا فقط الإمام الصادق. أما لو نضع من كان قد درس عند أمير المؤمنين، عند الحسن، عند الحسين، عند السجاد، عند الباقر، عند الكاظم، عند الرضا، الجواد، الهادي، العشري، حتى من عاصر الغيبة الصغرى، من عاصر الغيبة الصغرى، عشان ننتقل لهذا المطلب، من العلماء في زمان النواب الأربع، خلي نشوف العدد كم واحد الآن الموجود في كتب الرجال. بعض هؤلاء الذين عاصروا الغيبة الصغرى عاصروا الإمام الجواد على الظاهر. ليش؟ لأن بعض الرجال يذكر الشيخ أنه ممن من أصحاب الجواد عليه السلام وعاصر الغيبة الصغرى، بعضهم قطعا ممن عاصر الإمامين الأخيرين يعني الهادي والعسكري سلام الله عليهما. الجواد في محل كلام، هل هو اشتباه من الشيخ ذكر الجواد أم لا كان معاصرا فعلا للجواد عليه السلام؟ بدون التفصيل يجينا رجل رجل في محله نتحدث عنه. أن هؤلاء الذين عاصروا الأئمة وعاصروا الغيبة كم عددهم ومينهم؟ لم يسجل منهم إلا القليل مع أنهم كثيرون. 2، خصوص من كان في الغيبة، هذا مطلب آخر. إذن أولا أن المعاصر قد يغفل عن معاصري فلا يسجلهم. 2، بعض الأحيان تأخذه الهيبة، أنا شكتب عن هذا، ماذا أقول؟ من أنا حتى أقول هذا ثقة؟ ولهذا وجدنا بعض من عاصرناهم رضوان الله عليهم من العلماء عندما يترجمون من عاصروهم هم من الذين يريدون أن يترجموا لهم حياتهم، فيكتبون فلان ابن فلان مثلا السيد الخوئي ترجم ثم يقول وهو ثقة. هذا التعبير ثقة هل هو في عصرنا؟ إذا واحد يكتب عن السيد الخوئي يقول ثقة، السيد محمد باقر الصدر ثقة، أن هذا تعبير الثقة تعبير لطيف؟ أم أنه تعبير غير مستساغ؟ يعني الإنسان العالم الفقيه عندما يقرأ أنت كاتب أنت يقول له من أنت حتى توثق الشهيد الخوي؟ من أنت حتى توثق السيد الشهيد الصادق؟ من أنت اللي تذكر على الإمام الخوي يقول ثقة؟ من أنت اللي الشهيدنا الششاني الله يحفظه تكتب عليه ثقة؟ أو لا، فوق الوثاقة، عيب من مثلنا أن يكتب عليهم ثقة. فعلا طبعا هذه طريقة. على كل حال،
سلام
عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. هذا النوع غير المستساغ جعله من كتب في علم الرجال يغفل أو يتغافل عن ذكرهم، يعني شو روحه ما يناسب. أشهر من قفا نبكي، أشهر من نار على علم. كيف يناسب من مثلي أن أوثق هؤلاء؟ ولذلك هذه السيرة الطبيعية التي نجدها في حياتنا الاجتماعية كانت موجودة في زمانهم أيضا، في زمان هذه العصور المتقدمة، لا سيما عصر الغيبة والعصر القريب إلى الغيبة. في زمن الأئمة عليهم السلام ربما يقال أن هناك قبول لمثل هذه القضايا، ولو أيضا لم نجد مثل هذه الفكرة، لكن بخصوص زمان الغيبة حيث تعمق دور العلماء. زمان الأئمة ماكو واحد كبير، ولذلك نشوف محمد بن مسلم وزرارة وأمثالهم مع عظمتهم لم نجد لهم بما يناسب مقامهم من الذكر والترجمة والتحقيق في أحوالهم. ليش؟ لأن نور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمانه يغطي على كل نور من أنوار العلماء رضوان الله عليهم، فلذلك لم يجد التفات إلى أحوال العلماء، وإنما التفات فقط إلى الإمام من الأئمة عليهم السلام. لكن في زمان الغيبة الصورة انعكست المسألة. لاحظوا دور النواب الأربعة رضوان الله عليهم. أولا لم يتصدوا للفتيا، هذا ولو هو بحث عقائدي لكن هذا إلى دخل في الرجال، في علم الرجال لازم نقرره. النواب الأربعة لم يتصدوا إلى الفتيا مثل عثمان بن سعيد وابنه محمد والحسين بن روح والسمري، لم يتصدوا ولم يعرف أنهم تصدوا للدرس والبيان والتحصيل ولا إذا ذلك، أو درسوا عند أحد أو درسوا أحدا، بل أكثر من ذلك أظهروا أنفسهم بأنهم يمارسون الحياة العامة التجارية، وكأنهم تجار أكثر من كونهم واسطة علم. هذه الظاهرة فهمها بعض الجهل من الذين عاصرناهم، الذي يسمي نفسه مرجع، يسمي نفسه ما ذي شي يسمي، خلي يسمي ما يسمي، إنما هو جاهل، بأن يتجرع على هؤلاء النواب الأربعة وينال منهم ومن عظمتهم. الحق أولا أن هؤلاء النواب الأربعة كانوا من العلم يختلف عن باقي العلماء، انتبه، من العلم يختلف عن باقي العلماء. مثلا أجيب لك مثال، أن العلماء أعلى الله شأنهم وكلمتهم في زماننا وفي كل زمان، عندما يستنبط الأحكام الشرعية يستعمل الأصول المؤمنة وهي القواعد العامة التي يحتاجها الفقيه في البراءة العقلية مثلا، أو أصالة الاشتغال، أو الأصول الأخرى التي ذكرت في محلها. هذه الأصول التي تؤمن الاستنباط، هذه ما تعطيك أحكاما واقعية كما هو في علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا تعطيك حكما شرعيا بهذا المعنى، وإنما تعطيك وظيفة شرعية. عليكم السلام. أنت كمكلف ما هي وظيفتك الشرعية تجاه هذا الحكم أو هذه المسألة؟ أما واقعا هو هذا هو الحكم الذي يفتي به الإمام عليه السلام؟ لا، ما يعطيك. لذلك في بحث الأعلمية عندما يذكر بعضهم يقول الأعلم هو الأقدر أن تكون فتوى قريبة إلى فتوى المعصوم، يقول لا، هذا مصادرة، من أين نعلم فتوى المعصوم حتى نعلم أنها قريبة إلى فتوى؟ مصادرة، هذا أول الكلام. هذا الأسلوب من بناه؟ هم الأئمة عليهم السلام، هم قالوا لنا وظيفتكم الأصول المؤمنة. نفس الشيء، نفس الشيء. الإمام لا يحتم، إيه الإمام والواقع واحد، هو الواقع يعني الإمام، إحنا الواقع مو الملائكة تقول لنا ولا الوحي، إحنا طريقنا إلى الله وإلى الواقع فقط الأئمة عليهم السلام، لا يوجد عندنا طريق آخر. إيه زين، هنا في هذا الباب عندما نتحدث يقولون أن الأئمة أسسوا هذا المنهج لأنه المنهج الذي يستطيع أن يستمر إلى ظهور الإمام. هذا مو أسس في الغيبة الصغرى كما يزعم هذا الجاهل وغيره. هذا المنهج الرجوع إلى الأصول المؤمنة لم يكن في زمان الغيبة الصغرى وصدر من الغيبة الصغرى، وإنما هو موجود في زمان الأئمة السابقين صلوات الله عليهم، منهم الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليه. رواية زرارة في الاستصحاب رويت في زمن الصادق عليه السلام، والاحتياج هذا كان موجود في زمان الأئمة عليهم السلام، ولذلك نؤمن وتؤمنون أن الاجتهاد كان موجودا في زمان الأئمة. ليش؟ يقول لي إذا استنبط حتى تلقى إمامك، يعني الأصل هو الحصول على الأمر الواقع من الإمام وليس الحكم الظاهري فقط، حتى تلقى الإمام فتسأله. وعندنا روايات أن محمد بن مسلم كان يفتي بما يؤدي إليه القواعد الاستنباطية بذاك الوقت المحتاج، ثم بعد ذلك يأتي إلى الإمام ويقول لأن ابتليت فكذا عملت. وظاهرا في ذلك الروايات كما تذكرون أن الإمام يقول نعم هذا ما وصلت إليه صحيح. وجه الشاهد أن عملية الاستنباط كانت موجودة سابقا وهي ضرورة، خصوصا في عصر الغيبة الصغرى عندما يكون أيتام آل محمد وهو نحن غائبين عن إمامنا عجل الله تعالى فرجه. الإمام مو غائب علينا، الإمام حاضر، إحنا غائبين، نحن نعيش الغيبة، وأما الإمام سلام الله عليه حاضر دائما وأبدا إلى يوم يظهر صلوات الله وسلامه عليه. زين، دور النواب هذه المسألة شنو؟ هنا رح يصير فراغ، فراغ عند الشيعة. سابقا صح، لكن شو يقول للمحمد بن مسلم؟ يقول افت إلى أن تلتقي بإمامك، ماكو لقاء بالإمام، انقطع اللقاء في الغيبة. ولذلك الإمام عليه السلام، وسوف يأتي على شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وخروج السفياني فهو كاذب مفتري. واضح أن المشاهدة ما قال الرؤية، المشاهدة يعني الوصول إلى الإمام مشاهدة، كما نجد بهالزمان من يدعي كذبا وزورا وافتراء بأنه واسطة للإمام عجل الله تعالى فرج. أعوذ بالله من هذه الدعوة. زين، النواب دورهم يعمقون دور الفقهاء، ولذلك وجدنا في الروايات عندما نتحدث خصوصا عن محمد بن عثمان الذي تقريبا 50 سنة هو كان هكذا قال الشيخ في الغيبة، قريب 50 سنة، طبعا أنا حسبته مو 50 سنة، يفترض أقل، أبوه كان سنتين هو 50 سنة، بس الحسين بن روح يقول 20 سنة، علي بن محمد 10 سنين، فهذه الفترة الزمنية تقريبا وليس على نحو التحقيق. النتيجة قريب 50 سنة، يعني أطول فترة في الغيمة عاشها وعاشتها الشيعة ومع محمد. محمد بن عثمان كان قد أعد مثل مجلس الفقهاء، كان أعد الناس فقهاء، مو مثل يعني مثل المجلس، مو الفقهاء، الفقهاء كان يهتم بهم ويجعل الفتوى إليهم. يعني في زمان الحسين بن روح ومن بعده من طلع هذا الخبيث الذي ادعى الشلمغاني، ادعى النيابة، قبل هذه الفترة أو بعد عنده كتاب اسمه التكليف، وعنده كتب أيضا، وكتب كثيرة هذا الشلمغاني، يعني كان من الفقهاء المكثرين بالكتب الفقهية، بحيث هذه الكتب ملأت بيوتهم، فجاءوا سألوا النائب كيف نفعل وبيوتنا ملأة بكتب الشلمغاني. إننا فأجابهم كما فعلوا كذا مع آل فضال، وهو هم سئلوا في الأصحاب عندما صارت ردة وكذا، فقال بيوتنا ملآنة، قال شنو، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هذا معنى شنو؟ معنى أن هؤلاء مو لأنهم ليسوا فقهاء، وإنما أعطوا مجالا للأمة أن تفهم دور الفقهاء حقيقة ومقامهم الامتداد للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الامتداد للإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا الدور ما كان لاعبي وماخذي الفقهاء في زمان الإمام. الفقيه هو واسطة رواية مواسطة استنباط، لكن في زمان الغيبة تحول إلى واسطة استنباط. إذا كان النواب يقولون لا، الفقهاء يكون دوركم مثل دور الأئمة عليهم السلام، ما سوينا شيء، لأن همنا بعد رحلة الأربعة هم راح تقع الأمة ارتباطها بالفقهاء ارتباط أيضا غير حقيقي. يقول له أنت ما لك حق تستنبط استنباط دائمي، أنت المسائل اللي سهلات، أما بكل مسألة كبيرة صغيرة لابد تستنبط، يقول له إحنا بزمان الأئمة هالشكل كنا حتى تصل، فأنت استنبطنا الآن مسائل بسيطة إلى أن نشوف صاحب الزمان. وهذا للأسف وقع به بعض الفقهاء على طول الغيبة الكبرى، الذين زعموا أن بعض الأحكام لابد أن توقف إلى أن يأتي الإمام عليه السلام، حتى بعضهم الخمس سهب الإمام، كأنما هذا ما للإمام، ضموه خبؤوا للإمام، وين ما تتخبأ خبأ، هو الإمام يعلم، هو يروح يأخذ الإمام. هذا منطق لا يتناسب مع الدين أحكام عامة. النبي ولا إما ما علموا المؤمنين علاقة ذاتية بأشخاص في الأحكام الشرعية صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أحكام مستقلة عن ذواتهم المقدسة صلوات الله عليهم، هم مصدر التشريع، هذا مما متفق عليه، ولكن وضعوا مجالا لفهم أقوالهم، فما من واقعة إلا ولله فيها حكم. طبعا هذا ليس نص، وإنما هذه قاعدة جرت على ألسنة الفقهاء حتى تصور البعض أنها نص، كما ربما استدل المجلسي في البحار في بعض الموارد، لكن هو نص معنى حقيقي صادق يؤيده المتعارف من الروايات الشريفة، فضلا عن ظواهر كثير من الآيات في الباب. زين، إذن النواب الأربعة رضوان الله عليهم دورهم شنو؟ النواب الأربعة هو دور تثبيت حجية قول الفقهاء، فإذا كان يريدون يتصدون كما تصدى الأئمة هذا الدور ما يمكن يثبته، يبقون الناس مرتبطين بالنواب، فلذلك أظهروا أنفسهم بعيد. أما هم فقهاء، نعم فقهاء، مستنبطين ما أدري قدرة استنباط عنهم، أما يستنبطون من عندهم لا، ما يستنبطون، يعني لا يعطون للناس ما يستنبطون، بعكس الفقيه، الفقيه يعطي للناس ما يستنبط، اعتمادا إلى أن هذه السيرة والسنة ثبتها أئمة أهل البيت عليهم السلام. أما هؤلاء النواب عندهم قدرة استنباط لكن لم يستخدموا، ليش؟ لأن الاستنباط تحتاج مع عدم قدرة الوصول إلى الإمام إلى الواقع صلوات الله وسلامه. الشيخ مشلي بالواقع، أنا مشلي بالإمام سلام الله عليه، لأني أؤمن بالأئمة إيمانا مطلقا صلوات الله عليهم، جعلنا الله ممن يعرفه ويتقرب إليه بهم صلوات الله، ويرزقنا رضوانه، وعندنا جوار باب مدينة العلم سلام الله عليه، وهو يرانا، ونسأل الله أن يدعو لنا. المهم، فكانوا من الفقهاء وكانوا يروون مباشرة عن الإمام. هذا الجاهل يزعم أنه كانوا لا يتصلون بالإمام، لا يتصلون ويسجلون يودوا للإمام مباشرة والإمام سلام الله عليه يجيبهم. ومن جملة القضايا كثيرة من السؤال، أنا ماكو وقت، سؤال الحسين بن روح بس أشير لكم، موجودة في الغيبة وفي غير الغيبة للشيخ، الرواية عندما سئل عن الحسين بن علي عليه السلام أنه من أولياء الله ويزيد من أعداء الله، أيسلط الله شرار خلقه على أوليائه؟ فأجاب، ثم بعد ذلك هذا الفقيه اللي سمع الجواب يقول من طلعت ما انتبهت، من طلعت قلت زي هذا الجواب ما يجي بالبال، مو جواب عادي، هذا جواب لا يصدر إلا من أهل بيت النبوة إلى مشكات النور، أريد أسئله هذا الجواب منه أم من الصاحب، من الأصل، هو بتعبيرهم من الأصل عن صاحب الأمر. يقول جد ثانيا فعدت إليه فسألته، قلت له شيء، قال لئن أخر من السماء إلى الأرض فأقع على شاهق أو كأهون عندي من أقول من عندي في دين الله، إنما هو من الأصل صلوات الله عليه، هذا من الإمام مو من عندي. شوف، يعني الإمام قايل له راح يجيك فلان وراح يسألك هذا السؤال وراح تجاوبه بهالجواب، هالتفاصيل كلها يبين أن هؤلاء باب سر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، هاي المقدمة خلانا نذكرها لنتيجة هذه الشبهات اللي أثاروها في الزمان أهل الشبهات والانحراف، التقرب إلى الله بالأمة من الضرورات في ديننا، الأخذ عنهم من ضرورات ديننا، وكذلك مع النواب الأربعة من ضرورات ديننا، يعني دين الإمامية، وهو دين الحق، ومن جاء بدين غير دين الإمامية فليس بحق باطل. الله يعلم يذب بالنار ما يذب بالنار، مو شغلنا، شغل رب العالمين. أما نحن مكلفين أن نأخذ دين آل محمد عليهم السلام. زين، هذه الفترة وجدنا علماء كثيرون في هذه الغيبة، علماء كثيرون ظهرت ظاهرة. كم عالم الآن؟ الآن أسألكم، جعفر بن محمد أو علي بن جعفر بن متين، من يعرفه؟ يجوز ما حد سامع بجعفر، علي بن جعفر بن وعلي بن جعفر بن متين كان من المقربين للعمري، وكان يتوقع من الفقهاء العظماء، وكان يتوقع أن يكون هو النائب بعد العمري للحسين ابن روح. ليش؟ دور ترجمة علي، ما تلقي ترجمة. الاسم موجود ومعروف وكذا. الآن احنا مشكلتنا، المشكلة شنو؟ انهم ما ترجموا الترجمة، يقولون مثلا ثقة، ما بك لا ثقة ولا شيء، ولو ان الآن ما عنده رواية. المشكلة الآن بحث آخر. هكذا في كثير من جملتهم ابن بابويه رضوان الله عليه، لم يكون نكره، ابن بابويه الأب يعني أبو الشيخ الصدوق، بل كان في غاية المعرفة، بحيث أن السمري رضوان الله عليه يوم قاعد سأل واحد جاي من قم أو كذا، قال له ما عمل ابن، قال زين صحته، قال عظم الله لكم الأهل. قال أنا تركته صحيح ما بيشي، يقول كتبنا في التاريخ، بعدين إجانا الخبر توفي ابن بابويه. هذا يعني شخصية مهمة، شخصية مهمة، اللي بحيث النائب يترحم عليه ويذكره ويذكر وفاته، وشخصية معروفة جدا، بحيث أنه المؤمنون عظم الله الأجر وكذا. لكن من تجي الآن تترجم حياته، يجيك الآن علم الرجال الرجالي، هل ابن بابويه ثقة أو ليس بثقة؟ بعضهم يقول هو متدين فنعتبره بالحسن، حسن. ليش؟ لعدم التنصيص على وثاقته، هو من كبار العلماء والفضلاء صحيح، لكن لأن ما يوجد نص على وثاقته فنعتبره حسن. هذا الطريقة الذين يشترطون النص على توثيقه، هذه الطريقة يا أحبتي. القرائن تجعلنا منها أمثال، مثلا هاشم إبراهيم بن هاشم أبو علي بن إبراهيم، هم نفس الشيء، لم يرد فيه توثيق، والقائمة طويلة طويلة. اللي مثلا محمد بن هارون العكبري وإلى آخر، بعض الأحيان الأب ما يذكر، بعض الأحيان الابن ما يذكر، ما يذكر لتوفيق، مع أنه نجد الرواية. هنا الفقهاء وجدوا عدة طرق للاختصار، عدة طرق للتوثيق. واحدة من الطرق للتوثيق شو يقولون؟ يقولون كثرة الرواية، اعتماد على الروايات القائلة أن تعرف مقام شيعتنا أو كذا الراوين عنها بكثرة الرواية عنا. سائر طرق قرائن متعددة، لا أدخل بعد، أكتفي بهذا المقدار. عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أبوه ثق ثقة نصوا عليه، هو ما نصوا. الواقع أنه قد أكثر الشيخ الكليني الرواية عنه، رواية الشيخ الكليني بهذه الكثرة تجعل أحمد بن محمد في غاية الوثاقة، لأنه في من هذه الطبقة العالية العلم، مو لأنه كثرة الرواية، لأنه معروف أنه من هذه الطبقة العالية من الفقهاء الذين لم يذكروا، حاله كحال مشايخ الصدوق رحمه الله تعالى. فحينئذ هذا المقدار المختصر. طبعا هو بعد حديث بي بس بعد نكتفي بهذا المقدار، أن أحمد بن محمد بن يحيى أنه صحيح. ولذلك العلامة الحلي رحمه الله كما قلنا بالدرس الماضي عد حديثه من الحديث الصحيح، بل جعله في القسم الأول من رجاله وهم الثقات. والحمد لله رب العالمين.
أحسن.